أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره وتبعه غير واحد من الأعلام كالمحقق النائيني والسيد الخوئي وغيرهما، في أن المراد من نفي الضرر في المقام هو نفي الحكم الضرري، وذلك بنحوين تقدم الكلام فيهما وفي بيانهما. وأوردنا الإشكال الذي أورده المحقق النائيني على نفسه ودفعه. وهنا إشكال آخر أورده أو أشار إليه المحقق الأصفهاني رحمه الله، وأوضحه السيد الروحاني رحمه الله في المنتقى. وحاصله أن الضرر إما أن يكون اسم مصدر، أو يكون مصدر لم تلحظ فيه جهة الصدور، على حسب ما تقدم في بيان معنى الضرر قلنا بأنه اسم مصدر. الآن محقق الأصفهاني بتوضيح السيد الروحاني رحمه الله يقول: لا يخلو أمر الضرر، إما أن يكون اسم مصدر، وإما أن يكون مصدر ولكن لم تلحظ فيه جهة الصدور من الفاعل، بل هو تعبير عن نفس المبدأ، وليس حاله حال الإضرار. الإضرار لوحظ فيه جهة الصدور من الفاعل، إضرار لوحظ فيه جهة الصدور من الفاعل. عليه بما أن الضرر اسم مصدر، أو على تقدير أن يكون مصدر ولكن لم تلحظ فيه جهة الصدور من الفاعل، لا يصح إطلاقه على السبب التوليدي، بل يعني يطلق ويراد منه السبب التوليدي، بل هو الذي يصح فيه هو اسم المسبب الملحوظ فيه جهة الصدور. المسبب الذي يلحظ فيه جهة الصدور يصح أن يطلق ويراد به السبب، مثل الإحراق. الإحراق يصح إطلاقه على الإلقاء، الإحراق مصدر لوحظ فيه جهة الصدور، فلهذا يصح أن تطلقه وتريد الإلقاء. الإلقاء هو الفعل الفاعل، والاحتراق النتيجة، والإحراق ما يحصل بفعل الفاعل. فلهذا بما أن الإحراق هذا المصدر لوحظ فيه جهة الصدور من الفاعل، لهذا يصح أن تطلقه على الإلقاء، فيقال لمن ألقى الثوب في النار أحرق الثوب، هذا إحراق. جهة التصحيح هو أن هذا المصدر لوحظ فيه جهة الصدور من الفاعل. أما لفظ الحرقة مثلا لا يصح إطلاقه على الإلقاء، الحرقة نفسها لا يصح. لماذا؟ لأنه فقط لبيان المبدأ وليس لبيان جهة الصدور من الفاعل. إذا عرفنا هذه القاعدة التي ملخصها هكذا، أن ما يلحظ فيه، أن المصدر الذي يلحظ فيه جهة الصدور يصح أن يطلق ويراد به السبب، وأما المصدر فضلا عن اسم المصدر الذي لم تلحظ فيه جهة الصدور من الفاعل لا يصح إطلاقه وإرادة السبب. وتطبيق هذه القاعدة على المقام الضرر، إما أن نقول اسم مصدر يعني فقط مبدأ، أو الضرر على فرض أن يكون مصدر لكن مصدر لم يلحظ فيه جهة الصدور من الفاعل لا كالإضرار، فلا يصح أن يستعمل ويراد به السبب. هنا في المقام لا ضرر استعملت ضرر، وضرر هذه المستعملة اسم مصدر على حسب ما اخترناه وبيناه واختاره غير واحد من الأصوليين واللغويين، وعلى تقدير أنها مصدر فهي ليست مصدر لوحظ فيه جهة الصدور. إذا لم تلحظ فيه جهة الصدور لا يصح أن يطلق ويراد به السبب، يعني سبب الإضرار، ذاك بالنسبة إلى الإضرار نعم، أما بالنسبة إلى الضرر لا. هذا الحاصل الإشكال الذي أورده أو أشار إليه المحقق الأصفهاني وأوضحه السيد الروحاني رحمه الله، ويوجد في كلمات غيرهما أيضا. نقول هذا الإشكال متين بعد معرفة القاعدة أن المصدر الذي يجعل المسبب فيه مقام السبب هو المصدر الذي يلاحظ فيه جهة الصدور، وضرر ليست كذلك. لكن هذا في الواقع يورد أو يرد على النحو الأول من البيان. النحو الأول من البيان هو إطلاق الضرر وإرادة الحكم من باب استعمال المسبب في السبب، إطلاق المسبب وإرادة السبب، وهذا الذي يظهر من عبارة الشيخ الأنصاري رحمه الله، أو يمكن أن ينسب للشيخ الأنصاري، وهو تقريبا الذي تبناه المحقق النائيني رحمه الله. هذا الإشكال يرد عليه بعين ما ذكر، ولكن بالنسبة إلى النحو الثاني من بيان الدليل أو بيان الفكرة لا يرد الإشكال. النحو الثاني الذي ذكرنا هو أنه استعمل الضرر في الضرر ولا نفت الضرر حقيقة، ولكن المقصود الأصلي هو اللازم وهو انتفاء السبب، فينفي الضرر حقيقة لأنه استعمل الضرر المسبب في السبب حتى يكون بنحو المجاز، لا بنحو الحقيقة، استعمل الضرر في الضرر ونفى الضرر بنحو الحقيقة، ولكن في الضرر بنحو الحقيقة لا يراد به إلا أو يرى المقصود الأصلي، المقصود الأصلي هو نفي اللازم، كما ذكرنا بأنه القائل يقول لصاحبه لا تخشى لم يأتي العدو، لن يأتي العدو، ينفي مجيء العدو وهو حقيقة لم يريد نفي مجيء العدو، ولكن الغرض الأصلي له نفي اللازم أن العدو غير قادر على المجيء، يعرف بأنه ليست عنده الأسباب التي تمكنه من المجيء، ليست عنده هذه الأسباب، ليست عنده هذه القدرة، فهو يقول لن يأتي العدو، لن يهجم العدو وبنحو الحقيقة، ولكن لماذا؟ لأنه لا يملك الأسباب التي تمكنه من المجيء، فهو ينفي مجيء العدو لأنه يعلم بانتفاء الأسباب التي تمكنه من المجيء. هذا الاستعمال استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا أو ادعائيا، وما نحن فيه من هذا القبيل. لا ضرر تنفي الضرر حقيقتان، ولكن الغرض الأصلي نفي الضرر لأن الحكم منتفي، الحكم الذي يسبب الضرر منتفي، فالشارع يقول لا ضرر بما هو شارع. طبعا بما هو شارع فنعلم أنه الشارع عندما ينفي الضرر بما هو ضرر بما هو شارع، يعني أنه ينفي الأسباب التي توجب هذا الضرر، فينفي الحكم. الحكم بما هو شارع يعني حكم، هذا الحكم الذي يأتي منه الضرر منفيون. على هذا التقدير وعلى هذا النحو هذا الإشكال لا يرد، لأن هذا الإشكال منصب على أن يكون قام المسبب مقام السبب، استعمل المسبب وأريد السبب، أطلق المسبب على السبب، وهكذا تعبيرات. هذا يأتي بأنه لا يصح أن يطلق المسبب على السبب إلا إذا كان في المسبب ملاحظة جهة صدور من الفاعل، أما إذا لم تلحظ فيه جهة الصدور من الفاعل لا يصح أن يستعمل في السبب. نقول هذا صحيح على النحو الأول، إشكال على النحو الأول، لكن على النحو الثاني لا يرد. النحو الثاني لم يستعمل الضرر في السبب، يعني هذا الضرر المسبب لم يستعمل في السبب، وإنما نفي الضرر حقيقتان، هذا المسبب ينفى حقيقتان، ولكن المراد هو اللازم، لأن الشارع بما هو شارع مقصود الأصلي أن يخبر عن انتفاء سببه، فيخبر بانتفاء المسبب ليخبر عن انتفاء سببه، وهذا استعمال عرفي موجود ولا يحتاج إلى قرينة، ولا يرد عليه هذا الإشكال. هذا بالنسبة إلى الإشكال الوارد على المحقق النائلي. هناك أيضا بعض الإشكالات التي أوردت على التي أشكلت على هذا الوجه، أوردها بعض الأعاظم في رسالته لا ضرر. أحدها أن هذا المقام ليس من قبيل الأسباب والمسببات التوليدية، ومجرد كون إرادة العبد مقهورة لإرادة المولى لا يجعلها من قبيل المسببات التوليدية موضوعا، ولا يلحق بها حكما. على حسب ما ذكرنا أمس في الإشكال الذي أورده المحقق النائيني على نفسه، وهو أن المقام ليس من الأسباب التوليدية والمسببات التوليدية، وأوضحنا المراد من ذلك، وملخصه أن الأسباب والمسببات التوليدية لا يوجد بين السبب والمسبب إرادة اختيارية، قبل تحقق السبب توجد إرادة، ألقي الثوب في النار أو لا ألقيه توجد إرادة، ولكن بعد الإلقاء بين الإلقاء والاحتراق بالنار لا توجد إرادة اختيارية للفاعل، انتهت. هذا النحو نسميه أسباب ومسببات توليدية. في مثل الأسباب والمسببات التوليدية يصح أن يطلق المسبب ويراد السبب. ألقاه في النار تقول أحرقه، هذا غير هذا تام. ما نحن فيه كما ذكرنا وقررنا أمس، توجد إرادة اختيارية بين الحكم وبين الضرر، وهي إرادة الفاعل. الحكم يصدر من الشارع فيجعل وجوب الوضوء مثلا، ثم الفاعل يعلم بأن هذا الوضوء مضر له، الغسل مضر له، فيقدم عليه أو لا يقدم. عنده إرادة اختيارية، هو يقدم أو لا يقدم. مع وجود هذه الفاصلة وهي الإرادة الاختيارية أو الاختيار من طرف العبد، هنا يرتفع موضوع الأسباب والمسببات التوليدية. يعني لا يصح أن نقول هذا من الأسباب والمسببات التوليدية. المحقق النائني دفع، طبعا إذا لا يصح أن يكون مسببات التوليدية، لا يصح أن يستعمل المسبب في السبب. المحقق النائني رحمه الله كما ذكرنا أيضا أمس رفع هذا الإشكال بأن إرادة العبد وإن كانت تخللت بين الحكم والضرر، ولكن إرادة العبد مقهورة لإرادة المولى. المولى عندما قال يجب وأراد فعل الوضوء وجعله بنحو الوجوب، لا تبقى إرادة للعبد أمام إرادة المولى. فبالتالي يصح أن نجعل هذا المقام من المسببات التوليدية. هذا ما ذكرناه أمس. إشكال بعض الأعاظم حفظه الله هو أنه هذا أولا ليس من المسببات التوليدية كما قررنا، ومجرد أن تكون إرادة العبد مندكة في إرادة المولى أو منتفية في حال إرادة المولى أو مقهورة لإرادة المولى، لا يجعل المورد من موارد المسببات التوليدية لا موضوعا ولا حكما. يعني موضوعا لا يدخله مجرد أن إرادته مقهورة لإرادة المولى، لا يدخله موضوعا في المسببات التوليدية، ولا يلحقه حكم المسببات التوليدية. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن عليه يكون هذا مختص بالمطيعين، ولا يأتي في إرادة العاصين. يعني المطيع عنده إرادة لإطاعة المولى، فعليه عندما يقدم على الوضوء هنا يقدم بمحض إرادة المولى، لأن الله سبحانه وتعالى أمر. بالنسبة إلى العاصي، العاصي لا يأتي هذا الكلام، هنا عنده إرادة ولم يعملها. إذن إرادة العاصي لم تكن مقهورة لإرادة المولى، فعليه لا يشمل العاصين، بينما الأحكام لا تختص بالمطيعين وإنما تشمل المطيعين والعاصين. هذا حاصل الإشكال الأول بكلا شقيه. ولكن نقول أولا بالنسبة إلى جعله من المسببات التوليدية وعدم جعله، فيمكن أن نناقش بما ذكرناه بالأمس في وأضفنا إلى كلام المحقق النائيني كاستشهاد. قلنا بأن الآية الكريمة لما تحدثت عن بني إسرائيل وفرعون عبرت هذا التعبير: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. الذبح نسب إلى فرعون، يذبح أبناءهم، بينما الواقع الخارجي لم يكن الذبح صادرا من فرعون، وإنما الذبح الخارجي الحقيقي صدر من جنوده من أعوانه ولم يصدر منهم. إذن ما صدر منه هو أمر أن يذبح أمر الجنود أن يذبحوا أبناءهم، فالذي صدر من فرعون هو الأمر. ولكن بما أن هذا الأمر صدر من هذا الطاغية المتكبر، بحيث تكون إرادة الجنود مندكة في إرادته ومقهورة لإرادتهم، صح أن يطلق الذبح على فرعون، كما أنه يصح أن يقال الجنود ذبحوا بني إسرائيل، يصح كلا الأمرين. أما صحة نسبة الذبح إلى نفس الجنود فهذا واضح، لأنهم هم المباشرون للذبح، فهم قاموا بالذبح وباشروا بالذبح فينسب الفعل إليهم. وأما نسبته إلى فرعون لأنه هو السبب، أمره هو السبب، وسبب قاهر، ما أنه أمره هو السبب وسبب قاهر، صحة النسبة. فإذا استعمال المسبب وإرادة السبب تأتي في المسببات التوليدية، وهذا لا إشكال فيه، وتأتي في المسببات التي ألحقها المحقق النائيني بالمسببات التوليدية مثل المقام. في الإشكال أنه هذا لا يدخل في المسببات التوليدية موضوعا، بمجرد أن تكون إرادة العبد مقهورة لإرادة المولى نقول لو سلمنا هذا المعنى، ولكن يلحق به حكما لا نسلم. تقول أنه لا يدخله موضوعا ولا يلحق بها حكما، نقول لا يلحق بها حكما ممنوع. لماذا؟ لنفس الشاهد الذي ذكرناه. نحن لاحظنا في الاستعمالات القرآنية فضلا عن الاستعمالات البليغة وعند العرب أنهم استعملوا المسبب وأرادوا السبب، أو بعبارة أصح نقول أطلق السبب. مثلا يذبح، نسب الذبح إلى فرعون مع أن الذي قام به ليس فرعون وإنما هو مجرد سبب. فإذا صح استعمال الذبح في السبب لأن المسبب قام به. أحد الأخوة يكتب أنه الاستعمال المجاز لا يكون بأدنى مناسبة. هنا الآن ليست أدنى مناسبة، هنا السبب قوي، بما أن فرعون سبب قوي لحصول الذبح من طرف الجنود صحة النسبة، فالنسب يذبح أبناءهم مع أن الذي قام بعملية الذبح هم الجنود، وهذه النسبة نسبة حقيقية وليست نسبة مجازية. ونسبة حقيقية لماذا؟ لأنه سبب. وهذا باب يدخل واسع ويدخل في أمور عقائدية أيضا. عندنا بعض الإشكالات التي توجه من طرف الوهابية في قضية الاستغاثة وقضية التوسل وما يرتبط بذلك، هم نسوا هذه القاعدة أو لم يلتفتوا إلى مثل هذه القاعدة، وهذا باب واسع الآن لا نريد أن نخوض فيه وأن ندخل فيه. العمل الذي حصل والذي وجد يمكن أن ينسب إلى المباشر لأنه مباشر، ويمكن أن ينسب إلى السبب القوي لأنه سبب قوي، ويمكن أيضا أن ندخل في هذا البحث بحث لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، وهذا يدخل أيضا نقاش مع الأشاعرة ومع الوهابية وعدم إدراكهم لمثل هذه الأمور. عدم إدراكهم لمثل هذه الأمور أيضا يمكن أن يعني أن يناقشوا بهذا، أنه كيف أن هذا الفعل ينسب إلى المولى سبحانه وتعالى وكيف ينسب إلى العبد، هل يصح النسبة لهما أو لا تصح النسبة إلا إلى واحد منهما، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لاحظوا هنا وما رميت ينفي الرمي عنهم، إذ رميت يثبت الرمي له ولكن الله رمى. فإذا ملخص ما نريد أن نقوله الآن فعلا، نقول بأن إطلاق المسبب في السبب أو العكس نفس الكلام، إطلاق السبب في المسبب بالنسبة إلى المسببات التوليدية هذا أمره واضح، وبالنسبة إلى الأمور غير التوليدية يعني التي يتخلل بينهما بين السبب والمسبب أو بين السبب الأصلي والمسبب يتخلل بينهما إرادة الفاعل المختار، هذا لا تسمي موضوعا إرادة مسببات توليدية، نقول يلحقه حكما. تنفيه موضوعا سلمنا، لكن لا يمكن أن تنفيه حكما لما ذكرنا. وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.